أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أمر الله عز وجل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يبني البيت، أن يرفع القواعد من البيت فرفعها، وأمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس، أن يعلمهم وينادي فيهم: تعالوا إلى بيت الله عز وجل لتحجوا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وهذا وعد من الله عز وجل، افعل ذلك ووعد الله أنهم يستجيبون ويأتون. يأتوك رجالا يعني مشيا على أقدامهم، وعلى كل ضامر يعني راكبين على كل جمل أو ناقة أو بعير هزل البعير من طول السفر ومشقته به الهزال، وعلى كل ضامر يأتينا يعني البعير، يقصد هنا يأتينا بالتأنيس على الإبل، يعني يأتينا من كل فج عميق، وهذا تشريف لهم أنها حملت صاحبها وذهبت به إلى بيت الله الحرام ليحل. يأتينا من كل فج، والفج الطريق الواسع العميق بمعنى البعيد، البعيد بعدا شاسعا، يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فيذهب الحديد إلى بيت الله الحرام، أو يذهب المعتمرون إلى بيت الله الحرام ليحدوا وليعتمروا وليشهدوا منافع لهم في الدنيا وفي الآخرة. منافع الآخرة: المغفرة من الله سبحانه وتكفير السيئات ورفع الدرجات. منافع الدنيا: ما يكون من تجارة وبيع وشراء ومكاسب ونحو ذلك. فيشهدون منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة بسبب هذا الحج وهذه العمرة، بسبب المناسك. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، في أيام معلومات، هنا من أول دخول شهر ذي الحجة لحد وهذه العمرة، بسبب المناسك. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، في أيام معلومات، هنا من أول دخول شهر ذي الحجة لغاية الانتهاء من المناسك جميعها، فيذكرون الله سبحانه تبارك وتعالى ملبين ومكبرين، يذكرون الله عز وجل على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فيسمون ويكبرون، يذكرون اسم الله رافعين أصواتهم بالتلبية والتكبير. في أيام المعلومات، وذكرنا الأيام المعلومات أنها العشر من ذي الحجة أو العشر زائد الأربعة اللي هي الأيام المعدودات داخل فيها أيضا، فيذكرون اسم الله عز وجل في هذه الأيام جميعا، الأيام المعلومة والأيام المعدودة. فالمعلومة العشر من ذي الحجة، والمعدودة الأربعة اللي فيها العيد أو أيام التشريق، وقد تكون المعلومة يدخل فيها الجميع من أول شهر ذي الحجة لغاية آخر أيام المناسك. قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام التي خلقها الله عز وجل لعباده، وقال: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم ذكر: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. اثنين هنا الذكر والأنثى، يعني فهذه بهيمة الأنعام، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، ذكر وأنثى، الجمل والناقة، من البقر اثنين البقرة والعجل، وكذلك الجواميس داخل فيها ذكورا وإناثا، من الغنم اثنين ومن المعز اثنين، ذكر وأنثى، الخروف والنعجة، كذلك التيس والماعز أو الماعزة، هذه الثمانية الأزواج، ثمانية أنزلها الله عز وجل، خلقها للعباد وجعلها بهيمة الأنعام التي يأكلونها وتهدى إلى البيت ويضحى منها. قال: واذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. من بهيمة الأنعام، والبهيم بمعنى الأعجم الذي لا ينطق، الذي لا يميز، فقالوا البهيمة أيضا هي كل ذات أربع أرجل، لها أربع أرجل فتسمى بهيمة. وهنا البهيمة مش أي شيء بأربع أرجل، ولكن بهيمة الأنعام، يبقى هنا هيخرج منها التي ليست من الأنعام. فإذا جاز أكل حمار الوحش ولكن لا يدخل في الهدي، إذا جاز أكل الظباء الغزلان ولكن لا تدخل في الهدي، يبقى هنا بهيمة الأنعام اللي هي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكرها، من الغنم اثنين، من المعز اثنين، من الإبل اثنين، من البقر اثنين. قال سبحانه فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها، فأمر الله عز وجل عباده هنا لنفع العباد، قال فكلوا منها تفضلا من الله سبحانه، ولو شاء لجعل أن هذا لله فيكون ليخرج كله في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، يخرج للفقراء والمساكين، ولكن تكرم الله عز وجل على هؤلاء الذين حجوا وقطعوا المسافات الطويلة حتى وصلوا إلى هنالك، وبعدين يذبحون وينحرون لله عز وجل فيأمرهم كلوا منها، كل لا تتحرجوا من ذلك. والأمر هنا أمر إرشاد وليس أمر وجوب، ليس وجوب. فهنا الأكل من بهيمة الأنعام قد ينحر الإنسان من بدنه ويوزع الجميع، وقد ينحر ويأكل منها، فيجوز له أن يأكل من هدي التمتع، من هدي القران، ومن هدي التطوع، يجوز له أنه يأكل من ذلك. لكن الهدي الواجب الذي وجب عليه بشيء من الواجبات غير ما ذكرنا، كجزاء الصيد مثلا، إنسان قتل صيدا في الحرم، أو إنسان أحصر، أو إنسان عليه فدية إزالة الأذى بالترفه ونحوه، أو كان عليه هدي للنذر، هذه من الواجبات التي لا يجوز له أن يأكل من هديه فيها. فإذا نذر هديا لبيت الله الحرام ذبحه ولا يجوز له أن يأكل منه. إذا كان قتل صيدا في الحرم وذبح هديا، وهنا لا يجوز له أن يأكل منها. إذا ترفه بإزالة أذى كحلق رأسي في أثناء الإحرام أو وضع طيب ونحو ذلك وكان عليه الهدي فيه، فلا يجوز له أن يأكل منه، إنما الذي يأكل منه هيكون هدي التمتع أو هدي القران أو هدي التطوع أو هدي التطوع. قال الله سبحانه وتبارك وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهنا في اقتران، فقارن في الأمرين بين كلوا وأطعموا، وفرق العلماء بين الأمرين. إطعام الفقراء هذا واجب، هذا فرض إطعام الفقراء، لأنه المقصد من الذبح هو سد جوع هؤلاء وسد حاجة هؤلاء، فإطعام البائس الفقير هذا فرض واجب. لكن أن تأكل أنت هذا ليس فرضا ولا واجبا، إنما هذا مستحب أو جائز. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه صلوات الله وسلامه عليه، وقد نحر 100 ناقة صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع بيده الكريمة، نحر 63 وأكمل الباقي عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأخذ من كل واحدة بضعة من اللحم ووضع الجميع في قدر وأكل منها صلوات الله وسلامه عليه، فكونوا أكل منها يبين لنا أنه يجوز لك أنك تأكل من ذلك، وفعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهنا الأصوليون يقولوا لنا دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، دلالة ضعيفة، يعني إذا اقترن أمران أحدهما للوجوب والآخر للاستحباب لا يقال الاثنين للاستحباب ولا الاثنين للقران، ولكن فكلوا منها، فأهل العلم على أن كلوا هنا هذا لك أن تأكل ولك أن تترك، ليس فرضا وليس عبادة إنك تأكل منها، ولكن العبادة إطعام البائس الفقير اللي من أجله شرع الهدي، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. البائس الفقير الإنسان الذي فيه البؤس، هذا البائس هو الذي ناله البؤس وشدة الفقر، يقال بائس، يبأس بأس إذا افتقر الإنسان فهو بائس. وقد يستعمل فيما نزلت به نازلة من الدهر، نزل به أمر شديد مصيبة من المصائب، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة اللي كان هاجرا من مكة إلى المدينة، ثم ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومات هنالك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن أصحابه المهاجرين يموتون في غير مكان الذي هاجروا منه، هاجروا من مكة، فما كانش يحب لهم يموتوا فيه، لأن الذي هذا ولد في مكة وخرج منها مهاجرة، فإذا مات في غيرها من البلدان كتب له هذا المكان من مكان مولده للمكان الذي مات فيه، كتب له حسنات وأجر. ولكن هذا مات في مكة المكان اللي خرج منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن له أن فاته مثل هذا الأجر، فقال ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، أن مات بمكة، يعني أنه ضاع منه بعض الأجر. هنا ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أمر الهدي أو الذبح. العلماء يذكرون لنا وقت الذبح في الأضحية. الذبح إما يكون الهدي للكعبة، وهذا الهدي الكعبة إما يكون هدي التطوعا الهدي أو الذبح. العلماء يذكرون لنا وقت الذبح في الأضحية. الذبح إما يكون الهدي للكعبة، وهذا الهدي الكعبة إما يكون هدي التطوعا فيذبح في أي وقت، هدي التطوع، إنسان ذاهب إلى عمرة واخد معه هدي يذبح إلى هنالك، جاز له أن يذبح في الوقت اللي بيعتمر فيه. لكن الهدي اللي هو هدي القران أو هدي التمتع هذا لا ينحر أو لا يذبح إلا في يوم النحر، إلا في يوم النحر. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن الأضحية، الأضحية تذبح إمتى؟ طبعا النحر يكون يوم النحر، على خلاف بين العلماء في أنه هل يجوز قبل ذلك ولا لا يجوز قبل ذلك في هدي الإنسان المتمتع بعمرة إلى الحج. والراجح أنه لا ينحر إلا في يوم النحر، وكذا سمي يوم النحر. والصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانوا أكثرهم تمتعوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن أحدا منهم نحر قبل يوم النحر. فعلى ذلك لو كان يجوز من ينحر قبل يوم النحر لا فعله ولو البعض وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت أن أحدا ذبح هديه قبل يوم النحر. يبقى على ذلك الذبح في الهدي، هدي التمتع أو هدي القران، يكون في يوم النحر والأيام بعده. الأضحية، الإنسان الذي يريد أن يضحي، فأيضا الأضحية تكون في يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. فالذبح يكون إمتى في يوم النحر للأضحية؟ يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نحر يوم النحر بالمدينة، وذكر في حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه صحيح مسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء سبقوا أن وضحتها روايات أخرى أنهم نحروا قبل الصلاة، قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه هو بعدما صلى نحر. فإذا جاءت الرواية أنهم نحروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الرواية الأخرى أنهم نحروا قبل الصلاة، فالمعنى واحد، أنهم نحروا قبل الصلاة اللي هي قبل نحر النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأمرهم أن يعيدوا صلوات الله وسلامه عليه، وبين لهم أن من نحر قبل الصلاة فهي شاة لحم، يعني ما فيش فيها أجر الأضحية، ولكن الذي له أجر الأضحية الذي ينحر بعد الصلاة. يبقى على ذلك هنا النحر حيكون في يوم العيد من بعد صلاة العيد. طب إذا كان في كذا صلاة في البلد وإنسان لم يتمكن من صلاة العيد وأراد أنه يذبح، هيذبح إمتى؟ هيكون بعد أول صلاة عيد أو بعد مضي وقت صلاة العيد، فيذبح الإنسان الذي لم يستطع أن يشهد الصلاة. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يرويه البراء بن عازب كنا بصحيح مسلم قال أول ما نبدأ به في يومنا هذا في يوم العيد أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. وفي الحديث الآخر من ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم، فتلك شاة لحم. أيام النحر، يعني كم يوم أيام النحر، سواء اللي حيذبح في الهدي في الحج ولا اللي حيذبح الأضحية في بلده، واضح الفرق بين الأضحية والهدي. الهدي يكون في عند بيت الله الحرام، الهدي يكون هناك في مكة وفي منى يذبح هنالك في الحرم، الذبح يكون في الحرم اللي هو الهدي، أما الأضحية ففي كل مكان ومنها الحرم أيضا. فاختلف العلماء كم أيام النحر، كم يوم ينحر فيه، فالأكثر على أنها 3 أيام العيد وآخر يوم لا يدخل فيها، ده الاحتياط أن يكون ذلك. وإن كان الراجح من حيث الدليل أنه يجوز النحر في 4 أيام العيد، في يوم العيد وفي 3 أيام التشريق. اللي قالوا النحر في 3 أيام فقط من العيد جاء عن إمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد، وعند الشافعي أنه ينحر 4 أيام، وإن كان الأفضل عنده أنه 3 أيام الأول من العيد. اللي ذكروا ذلك ذكروا بعض الآثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن النحر في يوم العيد والثلاث أيام ويومين بعده. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. فيقول لنا في الحديث رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عرفة أو كل عرفات موقف. في الحديث يبين لهم المناسك صلى الله عليه وسلم: كل عرفات موقف، يعني هو وقف في مكان، فمش شرط كل الناس يقفون في نفس المكان اللي وقف فيه صلى الله عليه وسلم، ولكن في كل عرفات. قال: وارفعوا عن عرنة، مكان هنالك اسمه عرنة قبل عرفة ليس من عرفات. قال: وارفعوا عن عرنة. قال: وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن بطن محسر. وكل فداد من منحر، وكل فداد من منحر، يعني النحر في أي مكان من منى ملوش مكان معين. وكل أيام التشريق ذبح، وكل أيام التشريق ذبح، وده الشاهد من الحديث أن أيام التشريق الثلاث أيام بعد العيد كلها ذبح بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم أضحى، وأجمعوا ألا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة. والمقصد يعني أن بعض العلماء قالوا ينفع النحر بعد العيد، والصواب أنه النحر في العيد فقط، في أربعة أيام العيد، ده اللي سمي يوم النحر اليوم الأول. وبعدها أيام التشريق أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح فيها، وقال: كل أيام التشريق ذبح، فدل على أن غيرها لا يدخل فيها. طب الذبح بيكون في أيام العيد سواء الأضحية ولا الهدي، طب الليالي هل ينفع أنه يذبح بالليل ولا ما ينفعش؟ أكثر العلماء على كراهة ذلك، أكثرهم على الكراهة في ذلك، وإن كان الراجح فيها أنه يجوز الذبح والنحر بالليل وبالنهار. إنما اللي كرهوا ذلك قالوا أنه الذبح بالليل يعني مظنة إخفاء اللحم عن الفقراء، اللي حيذبح بالليل حيبقى كأنه بيخبي زي اللي بيجوز الأرض بتاعته بالليل عشان يمنع الزكاة عن الفقراء ويمنعهم أنهم ياخدوا يطلبوا من الشيء. وربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر في أصحاب الجنة: إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فأقسموا أن هم على الصبح تكون منصرمة، يعني طول الليل يجزوا اللي فيها ويصبحوا على الصبح يكون خلاص انتهى الجزاز. فهنا اللي منعوا من الذبح بالليل أو كرهوا ذلك قالوا أنه مين فقراء حيشهد ذبح بالليل، ولكن بالنهار الفقير يرى ويأخذ من حظه ويأتيك يسألك، أما بالليل فمظنة البخل والإخفاء عن الفقهاء عن الفقراء، ده اللي قالوا في المنع من أو بكراهة الذبح بالليل. طبعا إذا بعد الإنسان عن مثل هذه النية، وإذا كان الأمر بالنسبة للناس أمر سهل أن يذبح بالليل ويوزع على الفقراء، فالراجح أنه لا شيء فيه. فإذا كان بهذه النية للاستخفاء من الفقراء يبقى هنا الكراهة. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها، قلنا الأمر فيه على الندب، وأطعموا البائس الفقير، وأطعموا البائس الفقير. هنا يذكر لنا الإمام القرطبي: لدماء الكفارات لا يأكل منها أصحابها، فإن أكل صاحبها مما منع منه، يعني فرضنا أن الإنسان عليه كفارة، عليه نذر، فذبح هذا الشيء اللي نذره، وبعد ما ذبح وزع الفقراء وراح هو أكل منها، هنا لا يجوز له أن يأكل منها. طب أكل منها الحكم إيه؟ قالوا: يشتري لحم بقدر الذي أكله يخرجه للفقراء، يشتري بقدر ما أكل فيخرج للفقراء. ودي مسألة كتير من إخواننا يسأل فيها، إنه نذر نذر يذبح خروف، نذر يعمل كذا، وبعدين أكل منه ولا ما أكلش؟ هنا إذا نذر إنه يذبح شيء لله فلا يجوز له أن يأكل منه. لكن قد ينذر الإنسان أضحية، قد ينذر أضحية، ولله علي نذر إني أذبح أضحية، فكون نيته إنها أضحية، والأضحية ليست واجبة على الصحيح من كلام أهل العلم. فإذا نذرها الإنسان صارت واجبة، واجبة أن تذبح، ولكن حكمها أنها ما زالت أضحية، فيجوز له أن يأكل منها وأن يهدي منها وأن يخرج الفقراء. يبقى هنا الأضحية هي حكمها أضحية وتوزيعها بهذه الصورة، فكونه ألزم نفسه بها بالنذر لم يخرجها عن كونها أضحية، هي ما زالت أضحية، زيها زي هدي التمتع. هدي التمتع هذا واجب على الإنسان الذي يتمتع من العمرة إلى الحج، ومع ذلك يجوز له أن يأكل منه، فكونه واجبة لم يمنعهم أنه يأكل منه، سواء من هدي القران أو من هدي التمتع. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هدي قرانه، والصحابة أكلوا من هدي التمتع، فالغرض أنه لو نذر إنسان أضحية فقول لله علي نذر أني أذبح في يوم العيد أضحية فحكمها أنها أضحية، حكمها باق على أنها أضحية، لكن الفرق أنها صارت واجبة، واجب عليه أنه هو يذبح الأضحية، لكن يجوز أن يفرقها يوزعها على مصارف الأضحية. يذكر العلماء إن عطب الهدي، لو أن إنسانا أخذ هديا لبيت الله الحرام وعطب منه هذا الهدي، الحكم في هذا الهدي إما أن يكون واجبا عليه زي هدي القران وهدي التمتع وغيره، أو أنه يكون مستحبا تطوعا، فهدي الواجب عليه مضمون عليه، يعني أخذ هدي علشان هو متمتع بالعمرة إلى الحج والهدي ده لقاه حيموت يجرى له حاجة هزل في الطريق فاحتاج أن يذبحه ويأكله، لا شيء عليه. ليه؟ لأنه مضمون عليه، المطلوب منه غيره، هذا ما ينفعش يبقى هيجيب غيره مكانه. أما هدي التطوع لا، له حكم آخر. ففي حديث رواه أبو داود عن نجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي، ده هدي تطوع، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة ونجية مسافر لعمرة، والنبي ما هدي تطوع لا، له حكم آخر. ففي حديث رواه أبو داود عن نجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي، ده هدي تطوع، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة ونجية مسافر لعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معه هديا تطوعا منه صلى الله عليه وسلم، سواء نجية متوجه بعمرة أو بحج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عطب منها شيء فانحر، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خلي بينه وبين الناس، وفي رواية ولا يأكل منها أحد ولا أحد من أهل رفقتك. الحديث ده موجود في صحيح مسلم وبالمعنى هذا، قال ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. ففي أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الكرم، وكان يبقى قاعد في المدينة وحد مسافر لعمرة أو حد يبعث معه هدي للبيت صلى الله عليه وسلم، هدي للبيت يذبح هناك ويوزع على فقراء الحرم، فكان يأمر هذا الذاهب به زي ناجية مثلا رضي الله عنه أنه إذا عطب منها شيء يعمل فيه إيه، يعني في أثناء الطريق واحد منهم خس وحيموت مش حيوصل للكعب، يبقى بدل ما أنه هو يتركه لغاية ما يموت لا، اذبحه بعد ما تذبحه تعمل فيه إيه، سيبه مكانه، ولكن خد من الدم بتاعه لطخ على ظهره منها علامات يعرف من يرى أن هذا هدي للبيت، يقوم الفقراء يأكلون هذا الذي يعني. طيب هو ما يأكلش منه ليه والذين معهم؟ هنا سد الذريعة حتى لا يأتي الإنسان اللي آخر الهدي وذاهب به يقوم يجوع هو والرفقة اللي معه، طب ما تيجي نذبح واحد منهم، يقوم يتلكك بقى يشوف واحد ده شكله هزيل ده ممكن يموت، ما تيجي نذبحه ونأكله. فلما تقطع عنه وتسد هذه الذريعة انك لو ذبحت حاجة انت مش هتاكل منه ولا حد من اللي معاك، يبقى هيحافظ عليها كويس جدا لغاية ما يصل بها الى هنالك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن عطب منها شيء فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ياخد النعل حطه على الدم بتاعه ولطخ على الجلد بتاعه به بحيث اللي جاي يعرف ده هدي للبيت، يعني علامة هدي البيت هذا الشيء. قال ثم خلي بينه وبين الناس ولا تأكل منه أنت ولا أحد من أهل رفقتك، سدا للذريعة علشان ما يذبحوش الهدي في الطريق ثم يزعمون بعد ذلك أنه قد عطب، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.